لا يزال درسنا في الحديث الموضوع، وقد عرفنا فيما سبق من دروس أن الأحاديث الموضوعة هي الأحاديث المختلقة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الأحاديث نسبت إليه بحسب ما يدعيه الواضع، وإلا فالأصل أنها لا توضع ولا تذكر في الحديث الموضوع ولا تذكر في الحديث. وعرفنا أن الأحاديث الموضوعة إنما وضعها من وضعها لأسباب، وهم أنواع، فمنهم الزنادقة الذين كانوا يضعون الأحاديث من أجل أن يفسدوا الشريعة الإسلامية، وهؤلاء قد تصدى لهم العلماء وتصدى لهم الأمراء، حتى إنه وجد في ديوان الخلافة العباسية من كان يتتبع هؤلاء الزنادقة ويبين كذبهم وزورهم ويؤاخذهم. ولذلك وجد من هؤلاء الزنادقة من تعرض للقتل ومن قتل على أيدي الخلفاء، حيث اتضحت وظهرت زندقتهم. وضرب من الوضاعين يضعون الحديث انتصارا لمذاهبهم، وقد ضرب لنا مثلا هنا بالخطابية، وهم طائفة من الرافضة كانوا يضعون الأحاديث، وكذلك السالمية وهم طائفة من غلاة المتصوفة والذين يزعمون ويقولون بمبدأ الحلول، فإن هؤلاء أيضا كانوا يضعون الأحاديث. وكل هؤلاء عرف أهل العلم كذبهم. ومن من يضع الحديث أيضا من كان يتقرب إلى الخلفاء والأمراء بأن يضع لهم الأحاديث فيما يهوونه، وقد ضرب لنا مثلا بغياث بن إبراهيم الذي وضع للمهدي، حيث زاد على الحديث المشهور كلمة أو جناح من أجل أن يزين له اللعب بالحمام، لكن المهدي تفطن لذلك، وكان هذا أحد أسباب عدوله وأحد أسباب رجوعه عن اللعب بالحمام، حيث قال إنه كان سببا في ذلك. والمهدي وإن كافأ غياث ابن إبراهيم بأن أعطاه مكافأة بدرة فيها مبلغ من المال 10,000 درهم، لكنه وصمه بصمة بقيت معه مدى الزمن، حيث قال أشهد إن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، ولكن أراد أن يتقرب إلينا. ثم أمر المهدي بأن يذبح الحمام وأن يرفع من بين يديه، ولم يعد إليه بعد ذلك، لأنه اعتبر هذا سببا من أسباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه يلحق بهؤلاء القصاصون، والذين كانوا يقصون في المساجد ويذكرون، فيأتون بالأحاديث الموضوعة أو يضعون الأحاديث ليستهوا بها قلوب الناس وليرققوا بها قلوب الناس، ونسوا أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاف عن أن توضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب مثلا لهؤلاء بأبي سعيد المدائني، هذا الذي كان يطوف على المساجد والحلق ويقص على الناس، حتى إن من أهل العلم ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رفع أمره إلى الخلفاء وإلى الأمراء وبينوا لهم ما يقع من كذب في على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القصاص فمنعوهم. وقد ألف العلماء مؤلفات في أمر القصاص وبينوا أحاديث القصاص وكذبهم من هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في أحاديث القصاص، وغيرهم الذين كشفوا عن عوار هؤلاء الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هؤلاء الأصناف الذين ذكروا وضعهم للحديث بين وظاهر، حيث كانوا يأتون بألفاظ إما أن يخترعوها من عندهم، أو أنهم يأتون بألفاظ لحكماء أو لفلاسفة أو لعلماء وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، أو أنهم يأخذون من أقوال الصحابة فيرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أقوال الرسل والأمم من قبله فينسبونها إليه عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر من ذلك قولهم: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، فإن هذا من أقوال أطباء العرب، أو أنه مما أثر عن المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن هذا مما قيل أو نقل عنه، فنسبها بعض هؤلاء كذبا وزورا. لكن ثمة أيضا عدد من الرواة حكم العلماء عليهم بالكذب ووصفوهم بالوضع، لا لأنهم وضعوا أحاديث، وإنما لأن هؤلاء زيد في كتبهم وزيدت روايات في أسانيدهم وزيدت ألفاظ فيما يروون، فحكم عليهم بالكذب والوضع. وبالحقيقة إن هذا الصنف من الرواة هو لم يكذب، بمعنى أنه لم ينتحل كلاما ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وصف بالكذب وصفا اصطلاحيا، حيث زاد في روايته وقلب إسنادا وأدخل حديث في حديث، وهذا كله من العمل الصناعي. لكن لما كان على غير الواقع، ولما كانت رواياتهم غير مطابقة للواقع، جاز أن يوصفوا بالكذب وأن تسند روايتهم إلى الحديث المكذوب. وهذا ما أشار إليه بقوله: وضرب امتحنوا بأولادهم أو وراقين، يعني أو بوراقين، فوضعوا لهم أحاديثا، يعني الذين وضعوا الأحاديث هم الأولاد أو الإيه أو الوراقين. وهذه المسألة تتجلى بما يلي: كان طلاب الحديث إذا أرادوا أن يقرأوا كتابا على شيخ فإنهم ينسخون الكتاب، كتاب الشيخ، قبل أن يقرأوه، ينسخون هذا الكتاب ويحتفظون بالنسخة عندهم ثم يقرؤونه على الشيخ. والأصل أن الشيخ إن كان حافظا لحديثه فإنه يقرؤون أو أن الشيخ يقرأ عليهم من حفظه وهم يتابعون في نسخهم. وأحيانا إذا كان الشيخ غير حافظ فإنه يقرأ من كتابه، لكن يحدث مع طول المدة أن الشيخ مع طول مدته للتأليف يحدث أن يأتي هؤلاء الوراقون، والوراقون يعني المراد بهم نساخ الكتب. كانت ثمة وظيفة يشتغل الناس عليها ينسخون الكتب، فمثلا ينسخ كتاب فلان وينسخ كتاب فلان، والطلاب يشترون منه هذه النسخ ثم يقرؤونها على الشيخ. وقبل قراءة النسخ على الشيخ لا تعتبر النسخة يعني ذات قيمة، وإنما تكون للنسخة قيمتها إذا ما قرأت على الشيخ وصححت ورويت. فكان بعض أولاد الشيوخ ممن فسد قولهم، وبعض الوراقين أيضا يدخلون أو يزيدون بعض الروايات وبعض الألفاظ في كتب الشيخ، وهذه الزيادة قد تكون متعمدة بقصد إفساد حديث الشيخ، وأحيانا لا تكون لا يكون ذلك على سبيل التعمد، بل يكون ذلك على سبيل الخطأ. ذلك لأن الكتب في ذلك الزمان ما كانت مجلدة على ما في أيدينا، ولم تكن الكتب أيضا صفحاتها مرقمة كما نرقم نحن اليوم الصفحات، وإنما كان الناس ينسخون ويكتبون، وإذا أرادوا أن يضعوا إشارة فقط يكتبون في آخر الصفحة التي على الجانب الأيمن أول كلمة من الصفحة الموجودة في الجانب الأيسر، بهذا يضبطون الصفحات. لكن أحيانا الكلمة نفسها تتكرر أكثر من مرة، حيث يصادف أن آخر كلمة في آخر الصفحة تتكرر، فالذي يحدث أن الوراق لا يعرف الكتاب ولا يفهم مادة الكتاب، لأنه كل الذي يفعله أنه ينسخ ينقل ما هو مكتوب، فيحدث أن الكتاب هذا تختلط أوراقه، تتقدم بعضها وتتأخر، أو أن الكتاب يسقط فتنتثر الأوراق فيحاول جمعها ويحاول ترتيبها على حسب ما أشرت من ملاحظة الصفحة آخر الصفحة اليمنى وأول الصفحة اليسرى، فيصير تقديم وتأخير في الكتاب فينسخه على ذلك، ثم يؤتى بهذه النسخ إلى الشيخ ويقرأ الطلاب عليه. وقد يكون الشيخ غير حافظ لكتابه فيمر ما قرأوه بتقديم وتأخير فيكون ذلك خطأ، وهذا ما يسمونه بأن أدخل حديث في حديث، سند حديث ينقله لحديث آخر ومتن حديث ينقله لسند آخر، فيتهم الشيخ بأنه كذاب، ويتهم الشيخ بأنه خلط، وهذا ما يقال إن فلان اختلطت كتبه، هذا أحد أسباب الاختلاط، ويرمى الشيخ بالكذب لأنه لم يضبط حديثه. ولذلك كان العلماء الذين لا يحفظون أحاديثهم يحرصون على نسخهم فلا يمكنون منها أحدا، ولا يعطون إنسانا هذه النسخة، وإذا أراد أحد أن يستنسخ منها يمليه الشيخ هذه النسخة إملاء حتى لا يقع تقديم وتأخير، ولا يقع قلب في الإسناد، ولا يدخل حديث في حديث. وأحيانا قد يكتب الطالب الكتاب النسخ، يكتب أكثر من كتاب في يعني أكثر من نسخة في كتابه، مثل ما هو معروف اليوم عندنا بالكتب التي تسمى بالمجاميع، بحيث يكون هناك كتابان أو ثلاثة كتب أو أربعة كتب. ونظرا لأن الناسخ يكتبها بخط واحد وتأتي الكتب مرتبة بعضها إثر بعض، فإذا ما صار فيها تقديم أو تأخير قد تنتقل صفحة من كتاب وتندرج في كتاب آخر، فيقرأها الشيخ على أنها من حديثه، وعندئذ أيضا يقال إنه أدخل حديث في حديث. هذا الفعل قد يفعله التلاميذ على سبيل الامتحان للشيخ، وقد يفعلونه على سبيل الخطأ، وقد يفعلونه على سبيل التعمد ليفسدوا بذلك حديث الشيخ. فإذا لم يتفطن الشيخ لهذا فإنه يوصف بأنه اختلط، أو بأنه بل أحيانا يوصف بأنه كذب، ويوصف بأنه كذاب. فمن هنا اعتبر العلماء هذا الضرب من الحديث الموضوع. قال: وضرب امتحنوا بأولادهم أو والراقين، يعني لهم، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم، إما أن تكون هذه الأحاديث كما قلت بسريان نسخ في نسخ، أو بانقلاب النسخة نفسها. قال: فحدثوا بها من غير أن يشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، يعني ممن ابتلي بذلك. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به، هكذا عندكم يلجؤون، يعني رسمها أظن خطأ لأن الهمزة ينبغي أن تكون على الألف. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم، فيضعون يعني الأحاديث، كما نقل عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه ذلك، يعني أنه كان يفتي، فإذا قيل له ما دليلك يضع الحديث من باب الانتصار للمذهب. وكثير من الأحاديث أو بعض الأحاديث في كتب المذاهب، خاصة من بعض المتأخرين، يضعون أحاديث ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأخذون أقوال الصحابة ويرفعونها. ونحن يمر معنا كثيرا عند مناقشة الأدلة يقولون: هذا الحديث رواه فلان مرفوع، والصواب إنه موقوف، يعني أن هذا الحديث من رواية الصحابي وليس من رواية النبي، وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ذلك من أنواع الوضع. قال: وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب، وهذا أيضا من الوضع الصناعي، يعني من المصطلحات. الأصل أن يكون الحديث معروفا من طريق صحابي معين ومشهور بذلك، فيأتي طالب أو يأتي راوي من رواة الحديث ويقلب السند ويجعل الحديث من مسند صحابي آخر، والغرض من ذلك هو دعوى أنه يحفظ روايات ما يحفظها غيره، وأنه له أسانيد لأحاديث ليست عند غيره، ليستغرب ولأجل أن يلفت أنظار الطلاب فيتجهون إليه، ما دام عنده روايات ما عرفت عند غيره يأخذونها ويروونها. ومن أجل ذلك وضع العلماء في مصطلح الحديث باب يسمونه الحديث المقلوب. وهذا القلب إن كان تعمدا فهذا ضرب من ضروب الكذب. قد يكون القلب من باب الخطأ. وقد ذكرت لكم احد يعني الاسباب التي تؤدي الى قلب الحديث، وهو ان تتغير الصفحة في الكتاب او تتقدم عن موضعها، فيقرأ السند المذكور في اخر الحديث مع المتن المذكور في اول الحديث، يظن انه سنده انه متن لذلك السند، والواقع انه لا ارتباط بينهما، وليس سندا لذلك المتن ولا متنا لذلك السند. هذا الضرب يسمى بالقلب. والعلماء مثل ابن حبان رحمه الله وكذلك الامام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ركزوا على هذا النوع وحكموا عليه بانه موضوع. وابن الجوزي كثيرا ما يورد هذه الاحاديث في كتابه لان اسانيدها انقلبت ولان الرواة قلبوا الاسانيد. لكن بعض من تتبع ابن الجوزي مثل ما اشار هنا ابن الصلاح في اول الباب وقال انه ابن الجوزي اكثر من الحكم على الحديث بالوضع، حتى انه اورد احاديث موجودة في السنن، بل انه ساق حديثا موجودا في صحيح البخاري في صحيح مسلم. وفي الحقيقة ان ابن الجوزي ما يعني عندما حكم على هذه الاحاديث كان حكمه صناعيا، اذ ان هذه الاحاديث التي ذكرت اما انها مقلوبة السند او ان حديثا دخل في حديث، لذلك ابن الجوزي حكم عليه بالوضع من هذا الباب لا ان متنه موضوع. ومن انتقد ابن الجوزي انما لاحظ مسألة المتن، لاحظ المتون ولاحظ بعض الروايات، ولم يلاحظ الفرقة او لم يلاحظ قلب الاسانيد. ولذلك قال ان كثير من هذه الاحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي هي ليست موضوعة، يعني يقصد متونها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ثابتة باسانيد غير السند الذي ذكره ابن الجوزي. وهذه الاحاديث كثيرا ما يذكرها العلماء في كتب العلل. ولذلك نجد مثلا ابن ابي حاتم اورد في كتابه العلل احاديث كثيرة من هذا. وهكذا نجد الدارقطني وابن عدي والعقيلي وابن حبان يوردون كثير من هذه الاحاديث في كتبهم التي وسموها بانها احاديث الضعفاء. فهي من حيث انقلاب اسانيدها او تركيب اسانيدها او ادخال حديث في حديث من هذا الباب تعتبر ضعيفة ومنكرة وشاذة. لكن ابن الجوزي كان نظرته اعمق فحكم عليها بانها موضوعة. ولذلك من اراد ان يعني يتتبع كتب ابن الجوزي فعليه لا ينبغي له ان ياخذ الاقوال التي قيلت من اهل العلماء بالتسليم، بل ينظر اذا كان الحديث الذي ساقه ابن الجوزي في كتابه هو مروي باسانيد بنفس السند في الكتب الستة او غيرها، عندئذ يمكن ان يتوقف في الحكم. اما اذا كانت باسانيد اخر فيها من الكذابين الذين قلبوا الروايات او دسوها او ركبوها فلا شك ان الحكم عليها بالوضع يعني يناسب الاصطلاح الذي وضعه اهل العلم. قال: وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم. قال: وسيأتي ذلك بعد هذا، يعني وسيأتي الكلام على هذا الموضع بعد هذا الباب عند الكلام على الحديث المقلوب. قال: وضرب يتدينون بذلك، يعني يعتبرون ذلك دينا. وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منتسبون إلى الزهد. قال: وهم أعظم الأصناف ضررا. الأحاديث التي يكذب أو تجري على لسان الزهاد وعلى لسان أهل الخير وعلى لسان العباد تجري على ألسنتهم وهي كذب، يكذب الواحد منهم ويدعي أنه إنما يفعل ذلك احتسابا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الضرب من الكذابين أسوأ أنواع الكذب، لأن الناس ينخدعون بصلاحهم والناس ينخدعون بزهدهم والناس ينخدعون بورعهم ويصدقونهم فيما يقولون. ثم إن خطورة هؤلاء أيضا إنما يكذبون به هو في ظنهم أن الشريعة الإسلامية ناقصة وأنهم يكملونها، وهذا مبدأ خطير جدا، فإن الله سبحانه وتعالى أكمل دينه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة. فمن زعم أن دين الله يحتاج إلى أقوالهم وأمثالهم وأدلتهم وأحاديثهم فهذا يعني فيه خطورة لا تقل عن خطورة الزنادقة. وهؤلاء أيضا عندما وضعوا هذه الأحاديث يضعونها وهم يظنون أن الله يثيبهم عليها، أن الله يثيبهم عليها، ولذلك يضعونها احتسابا، أي طلبا من الأجر أو طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب المؤلف مثلا لهؤلاء بنوح ابن أبي مريم أبو عصمة الجامع، يقول: كان هذا الرجل قاضيا وكان جامعا للعلم، يعني واسع العلم، يعرف كل شيء ويعلم كل شيء، لكنه آفته هو ما تصوره من أنه يحق له أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقول: أنا أكذب له، بمعنى أني أكمل له أشياء كان الأولى أن يأتي بها. هذا الرجل يقول: لما رأيت الناس انصرفوا عن قراءة القرآن واشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وبفقه أبي حنيفة، أردت أن ألفت نظرهم إلى القرآن وأقربهم إلى قراءة القرآن. قال: فوضعت لكل سورة من سور القرآن حديثا أقول فيه: من قرأ سورة كذا فله من الأجر كذا وكذا، حتى إذا ما قرأ أو سمع الناس ذلك هرعوا إلى قراءة القرآن وتركوا الفقه والسيرة. طبعا هو الرجل يعني ليست بينه وبين الفقه وبينه وبين السيرة عداوة، لكن يقول إن اشتغال الناس بهذه أولى من اشتغالهم بالفقه وبالسيرة. هذا الرجل يقول علماء الحديث خطورته يعني انكشفت وعرفها الناس، لكن وقع بعضهم في خطأ أعظم. كثير من كتب في التفسير من علماء التفسير مثل الثعلبي والزمخشري وغيرهم، هؤلاء أخذوا هذه الأحاديث وصدروا بها تفسيرهم. عندما يريد أن يتكلم عن تفسير سورة من السور، أول ما يبدأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة كذا فله كذا، وأخذوا هذا القول وضمنوه كتبهم، فكانت هذه أيضا زلة من الزلات في كتب التفسير. وينبه ابن الصلاح وغيره من علماء الحديث أن هناك زلة أعظم من هذه، وهي أن من علماء التفسير من أصحاب التأليف في التفسير من ساق هذه الأحاديث بسندها، وهؤلاء يعني أمرهم أخف، وإن كان يندرجون تحت الوعيد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن كانوا يندرجون تحت قوله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ويندرجون تحت قوله عليه الصلاة والسلام من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من روى عني حديثا يرى أنه كذب، يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هؤلاء يروا الأحاديث بأسانيدها، وهذه الأحاديث عندما يتعرض لها الجهابذة من أهل العلم يعرفون الأسانيد، يقولون هذا إسناد موضوع وباطل. لكن يقول الأخ الخطورة في مثل ما صنع الزمخشري صاحب كتاب الفائق في غريب الحديث وصاحب كتاب الكشاف في تفسير القرآن، هذا أخذ هذه الأحاديث وأدرجها في مؤلفه وحذف أسانيدها ورواها معلقة، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، فيظن الناس الذين يثقون به وبتفسيره أن هذه أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منطلقين من القاعدة المشهورة من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. لذلك يقع الناس في خطأ، وخطورة من حذف الإسناد أشد من خطورة من ساق الإسناد. يقول هنا وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منتسبون إلى الزهد، وهم أعظم الأصناف ضررا لأنهم يحتسبون بذلك ويرونه قربة. ولذلك قال صرح بذلك، قال بعضهم نتقرب به إلى الله جل وعلا فلا يمكن تركهم لذلك، والناس يثقون بهم ويركنون إليهم لما نسبوا له من الزهد والصلاح فينقلونها عنهم. ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان وهو من كبار علماء الحديث ومن النقاد، قال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ويريد بالصالحين يعني الذين غلبت عليهم الغفلة والذين لم يشتغلوا بعلم الحديث. قال يريد والله أعلم بذلك المنسوبين للصلاح بغير علم يعرفون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم. قال يدل على ذلك ما قاله أو ما ذكره من أن هذا النوع من الوضاعين هم أشد الناس ضررا. قال ما رواه ابن عدي يعني في كتابه الكامل في الضعفاء، والعقيلي أي في كتابه أيضا الضعفاء بسندهما الصحيح إليه، يعني إلى من؟ إلى يحيى بن سعيد القطان، أنه قال ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، أو أراد أن الصالحين عندهم حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وإن خفي حالهم على كثير من الناس فإنه لم يخف على جهابذة الحديث ونقاده، فقاموا بأعباء ما حملوا فتحملوه فكشفوا عوارها يعني عيوبها، ومحوا عارها يعني أزالوا العار الذي لحق بالمحدثين من أمثال هؤلاء، حتى لقد روينا عن سفيان قال ما ستر الله أحدا بكذب في الحديث. وأهل العلم يذكرون يعني قاعدة وحقيقة علمية، وهي يقولون وهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى من حفظه لدينه ما خص كذابا بنقل شيء من دينه، لأن هذا يتنافى مع عليه مع مبادئ الشريعة، إذ أن الأنبياء لما حملهم الله تعالى الرسالة كان أول شيء جرى عليهم العصمة من الإيه؟ من الكذب ومن الخطأ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ليحمل هذا العلم من كل ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يقول العلماء إن هذا خبر، إن هذا الكلام خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إن الله تكفل بأن يحمل هذا العلم من كل جيل أكثرهم إيه؟ عدالة. ولذلك إذا نقل كذاب خبرا نرده ولا نقبله، لأنه لا يدخل تحت هذه النبوة وهذه المعجزة. وبعض أهل العلم قال لا، إن الحديث معناه المراد به الإنشاء، وكأنه يقول لنا يا معشر المسلمين ليتولى العدول منكم نقل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن غير العدول أن ينقلوا علمه، فيكون ذلك إنشاء على ظاهره. وعلى ذلك فإذا ما تفرد ضعيف أو كذاب بنقل خبرين علمنا أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سفيان ما ستر الله أحدا بكذب في الحديث. قال وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله، مجرد الهم، لأن هذا يتنافى مع قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن حفظ الله للذكر أن حفظ سنته، ولذلك يكشف من يهم أو من يهم بالكذب، فما باله لو كذب فإن كشفه من باب أولى. قال: وروينا عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، أي من سرعة ما ينكشف به. وهذا طبعا قاله كأنه يريد أن يقول مهما أخفى الكذاب صنيعه فإن الله يكشفه. قال: وروينا عنه أنه قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة. قال: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. ومر بنا الجهبذ بمعنى أنه الخبير والعارف والعالم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، استدل بهذه الآية. قال: وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن الله هكذا عندكم إن ولا أن، الصواب كسر لأن معروف بعد القول تكسر همزة إيه؟ إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان، إن الله أعاننا عن الكذابين هكذا، لكن كلمة عن ما تستخدم، لكن الظاهر إنه أعاننا على الكذابين. وإيش معنى بالنسيان؟ ها؟ يعني أنهم ينسون ما يكذبون، لا معنى أنهم ينسون النصوص التي كذبوا بها، لا، ليس هذا المراد. لكن في الغالب نجد في أسانيدهم ثغرة، ونجد في أقوالهم ثغرات تكشف عن كذبهم. وهذا مثاله كثيرا ما يقول بعضهم: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان. فبعضهم يسأل: في سنة كم حدثك فلان؟ فيقول مثلا: حدثني سنة 60، في حين أن الشيخ نفسه توفي سنة 58. فهذا أحد، فيقول له: كيف حدثك وهو قد توفي سنة 58 وأنت تزعم أنه حدثك سنة 60؟ إلا إذا كان حدثك وهو في القبر. فهذا من ضروب النسيان التي يقعون فيها. وبعضهم كان يقول مثلا: حدثني فلان في المدينة، ويتتبع الناس تاريخ الشيخ فلا يجدونه دخل المدينة. وتارة يقول: حدثني فلان، فيسألونه: متى ولدت؟ فيقول مثلا: أنا ولدت سنة 70. وينظرون في تاريخ الشيخ فيجدونه توفي سنة 65، بمعنى أنه ما أدركه. هذه كثير من وجوه النسيان التي كانت تقع للكذابين وينكشف بسببها كذبهم. قال: ومثال من كان يضع الحديث حسبة ما رويناه عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، والمروزي نسبة إلى إيه؟ نسبة إلى مدينة مروز، لكن هذه نسبة على غير الإيه؟ على غير القياس. قاضي مرو هكذا قال ولا لا، فنسب إليها، يعني كان هو قاضيا فيها. قال: فيما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ وليس عند أصحابي عكرمة هذا، يعني أنت تفردت به، مع أن تلاميذ عكرمة ما أحد روى منهم هذا الذي تروي. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة، وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع. فقال أبو حاتم بن حبان جمع كل شيء إلا الصدقة. وقال أبو عبد الله الحاكم وضع أحاديث فضائل القرآن. قال وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء، يعني في مقدمة كتابه الذي سمي اسم كتاب ابن حبان المجروحون من المحدثين، وهو مشهور بتاريخ الضعفاء، لأن ابن حبان رحمه الله له كتابان، كتاب في الضعفاء وكتاب في الثقات، كما أن له كتاب في الصحابة رضوان الله عليه، وله كتاب في التابعين. يقول في كتابه عن ابن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه، وهذا أيضا من المشهورين بالكذب، من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال وضعتها أرغب الناس فيها، فهذا إقرار منه بالوضع. وهكذا حديث أبي الطويل في فضائل قراءة سور القرآن، سورة. قال فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال حدثني شيخ به، يعني بهذا الحديث. فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، يعني كأنه نبهه إلى أن الشيخ موجود، فبدلا من أن يسمع الحديث نازلا يتجه إليه ويسمعه عاليا. قال فصرت إليه فقلت من حدثك بهذا؟ فقال حدثني شيخ بواسط مدينة من مدن العراق وهو حي. فصرت إليه فقال حدثني، يعني شيخ بالبصرة، قال فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيته، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني. فقلت يا شيخ من حدثك؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. فهو تصريح وإقرار بالوضع. وهذا تعليق من ابن الصلاح رحمه الله، يقول وكل من أودع حديث أبي المذكور تفسيره كالواحدي في تفسيره والثعلبي في تفسيره والزمخشري في كتابه الذي ألفه في التفسير يقول مخطئ، يعني كل من وضع في كتبه فهو مخطئ في ذلك، لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، لأن من أسند فقد أحال. إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه كما تقدم. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أشد أفحش كالزمخشري. قال أو جوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. هذا بيت أفرده ليقول إن ابن كرام وأتباعه الكرامية جوزوا الوضع إذا كان في الترغيب والترهيب. قالوا أما في الأحكام لا يجوز، لكن في الترغيب والترهيب على اعتبار أنها من الأمور المستحب فعلها يجوز لنا أن نكذب ويجوز لنا أن نضع الحديث، لأن هذا فيه مصلحة للشريعة وليس كذبا على النبي عليه